إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين، اتقوا الله حق التقوى، فمن اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. أيها المسلمون، إن من نعم الله جل وعلا على البشرية جمعاء أن هيئ لهم بيوتا يأوون إليها، تقيهم حر الشمس وتقيهم شر البرد. فهذه البيوت من نعم الله جل وعلا، كما قال تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فجعل هذه البيوت محلا لدفع الأذى ومحلا لجلب الرحمة والسكينة فيها. فهذه نعمة من نعم الله، ولما كانت هذه البيوت محلاً للمأوى أسس الإسلام هذا البيوت على أساس متين بين أفراد هذا البيت، فجعل الأساس في ذلك مودة ورحمة بين أهل البيت. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. كتب الله جل وعلا هذه المودة والرحمة بين أهل البيت، وهذه المودة والرحمة أقيمت على أسس وعلى دعائم حتى يتم المحافظة عليها وتنميتها. أول هذه الأسس التي بها تحفظ المودة والرحمة بين الزوجين وبين أهل البيت، القيام بالواجبات الشرعية والواجبات الدنيوية بين أهل البيت. فالرجل عليه واجبات وعليه حقوق وله حقوق، فإذا أدى هذه الواجبات الشرعية والدنيوية كانت أساساً للمحافظة على المودة والرحمة. فالرجل عليه أن يتقي الله جل وعلا في زوجته، وكذلك الزوجة تتقي الله جل وعلا في زوجها. لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة أمام مجمع المسلمين الأعظم، استوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله واتقوا النساء فهي وصية نبينا صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على دينها، فيأمرها بالصلاة ويأمرها بالحجاب، وهي كذلك تبادله الشعور ذاته بأن تحثه على الطاعة وتأمره بما فيه خير، فكل يأمر الجانب الآخر بالتقوى ويحثه على تنفيذ أوامر الله والبعد عن نواهي الله. هناك واجبات دنيوية بين الزوجين، الزوج عليه أن يحافظ على هذا البيت ويقوم بكل ما فيه من نفقة وتوفير للسكنة وتوفير للطعام والشراب، وكذلك المرأة ترعى هذا البيت كما قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. ما بالكم معاشر المؤمنين ببيت أخل الزوج فيه بالواجبات الشرعية فلم يقم بما أمر الله جل وعلا به من القيام أولا بنفسه بأداء الواجبات الشرعية من صلاة وزكاة وصيام وغيرها، ولم يأمر زوجه بهذه الواجبات، أو أخل الزوج بما عليه من واجبات كذلك فلم يوفر سكنا ولم يوفر طعاما ولا شرابا، لم تقم الزوجة بواجباتها تجاه البيت والزوج والأولاد، كيف يكون هذا البيت؟ تنعدم فيه المودة شيئا فشيئا، مع الإخلاص تذهب هذه المودة وتذهب هذه الرحمة. إذن فهذه الواجبات الشرعية وهذه الحقوق أساس لقيام هذه المودة والرحمة معاشر المؤمنين. ومن أعظم أسس القيام بالمودة والرحمة بين الزوجين الأخلاق الحسنة التي تكون بين الزوجين، ونبينا صلى الله عليه وسلم عظم شأن الخلق الحسن، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. وأعظم الأخلاق الحسنة تتمثل عندما يطبق الرجل هذه الأخلاق الحسنة في بيته، وكذلك المرأة تطبق هذه الأخلاق الحسنة مع زوجها وأهل بيتها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. هذه الخيرية التي عندك، أول من يستحق هذه الخيرية هم أهل بيتك من زوجك وأبنائك ووالديك، فيما نرى في أخلاق كثير من الرجال والنساء هداهم الله يكون طيب الخلق وحسن التعامل خارج البيت، وأما إذا دخل البيت فإنه يكفهر إذا دخل البيت، تهرب منه الزوجة ويهرب منه الأولاد من سوء خلقه. فأولى الناس بالأخلاق الحسنة هم أهل بيتك. ما أحوج الزوجين إلى الوفاء؟ نبينا صلى الله عليه وسلم كان وفياً عليه الصلاة والسلام مع أزواجه في حياتهن، وحتى بعد موتهن لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم حق الوفاء لهن، بل إن الوفاء يمتد بين الزوجين حتى بعد الفراق. ولذلك قال الله جل وعلا بعد أن ذكر فراق الزوجين، قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ذلك التقدير والإحسان الذي يكون من الزوجين هو أساس الوفاء. فعندما يقوم الرجل بما عليه ويحسن أخلاقه ويحسن تعامله مع زوجه، عند ذاك لا تبادل الزوجة هذا التعامل الحسن بالكفران والإنكار. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن كفران العشير. وما هو كفران العشير؟ يحسن الزوج ويحسن ويحسن ثم بعد ذلك تقول له: ما رأيت منك خيرا قط. نعم، تذهب كل الحسنات والطباع الجميلة والأخلاق الحسنة بخطأ واحد. وهذا الأمر لا يكون فقط من الزوجة، بل يكون أيضا من الزوج. فلذلك الوفاء بين الزوجين والشكر على ما يقوم به كل واحد من للطرف الآخر ومبادلته كذلك بالإحسان، كما قال تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فعند ذاك تقوى هذه المودة وتقوى هذه الرحمة، لأنها أقيمت على أساس متين. معاشر المؤمنين، ومن أسس الوفاء والمحبة بين الزوجين كتمان الأسرار. ما من بيت إلا وفيه مشاكل، فيه أمور تكدر صفو هذا البيت، ولكن الحصيف منهم، العاقل منهم، من يكتم هذه الأسرار ويحافظ عليها، يكتم هذه المشاكل. المشكلة بين الزوج وبين زوجه، تخبر الزوجة هذه المشكلة إلى غير ناصح، فيكون هناك طرف آخر كأب أو أم أو أخ. بعد أن كان حل هذه المشكلة بين اثنين، أصبحت هناك ثلاثة أطراف وأربعة أطراف، ترضي طرف فيغضب طرف آخر، ترضي طرفين الطرف الرابع والثالث يغضب. ولكن عندما تكتم الأسرار وتكتم المشاكل بين الزوجين، تموت هذه الأسرار في يومها، وتموت هذه المشاكل في ليلتها. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم إفشاء الأسرار، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن شر الناس: الرجل يفضي إلى زوجه، والمرأة تفضي إلى زوجها، ثم ينشر سرها. هي أسرار بين البيوت، كلما كتمت وحفظت كان ذلك أدوم لحل هذه المشاكل وأبقى لحفظ أسرارها. معاشر المؤمنين، نبينا صلى الله عليه وسلم في سيرته وفي حياته علمنا كيف نتعامل مع أزواجنا. كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته سلم على أهل بيته، أول كلمة يلقيها عليهم كلمة سلام وأمان يلقيها على أهل بيته. حدثت عائشة رضي الله عنها عن شيء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما سئلت ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول: كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويكون في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إليها. كان صلى الله عليه وسلم لربما دخل على نسائه فقبلهن جميعا ثم ذهب إلى التي ليلتها. كان صلى الله عليه وسلم يلقى أهله بوجه طلق طيب، يتعامل معهم بالعدل والإحسان. فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، متى ما أردنا لبيوتنا أن تنعم بالاستقرار وبالمودة وبالرحمة، فعلينا أن نحافظ على هذه الأسس، أن نحافظ على هذه الواجبات. وما من زوجين إلا وبينهما تقصير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة في التعامل مع الزوج والزوجة وفي التعامل مع كل أحد. هذه القاعدة: أن ننظر إلى ما عندها من الحسنات وأن نتغاضى إلى ما عندها من السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. فما من إنسان كامل، نعم، فالنقص في بني البشر هو سمة فيهم، ولكن الرجل ينظر إلى ما عند زوجه من الحسنات ويتغاضى عن قليل العيوب والسيئات بأداء هذه الحقوق والواجبات الشرعية وتكميلها بمثل هذه الآداب النبوية. ينعم البيت بالمودة والرحمة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. معاشر المؤمنين، عندما ينعم هذا البيت بالمودة والرحمة تكون له آثار طيبة على أفراده في المجتمع، فيكون الرجل مطمئناً في بيته، يدخل عليه السرور والفرح إذا دخل بيته، يذكر أهله إذا خرج بالدعاء وبالإحسان، ينشأ الأولاد في بيت مطمئن قليل المشاكل، في بيت تسوده مودة ورحمة وحسن تعامل بين الزوجين. يرى الأبناء هذه الأخلاق الحسنة بين والديهم فيتعاملون بمثلها مع أهليهم ومع أصدقائهم، فهذه الأسرة أساس للمجتمع، فكلما قويت أواصر هذه الأسرة كان المجتمع قويا. وبحسب تفكك هذه الأسر يكون المجتمع ضعيفا، فهذه أسس بنيت عليها قواعد السعادة الزوجية. معاشر المؤمنين، إننا نعيش في زمن فاضل، ألا وهو شهر الله المحرم، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر، وحث ورغب نبينا صلى الله عليه وسلم على صيام عاشوراء، وكان عليه الصلاة والسلام يتحرى، وسئل عنه أي عن فضله، فقال صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، وهو يوافق في عامنا هذا يوم غدا السبت. فحافظوا على سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واطلبوا ما عند الله جل وعلا من الأجر، واستكثروا من الصيام في هذا الشهر، ولا تنسوا صيام هذا اليوم الفاضل المبارك. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم احفظ ولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم متعه بالصحة والعافية يا ذا الجلال والإكرام، ووفق إخواننا وحكام الإمارات وأولياء العهود إلى ما تحب وترضى. اللهم اغفر للشيخ زايد وللشيخ مكتوم ولسائر حكام الامارات الذين افضوا الى رحمتك، اللهم انزلهم منزلا مباركا، واجعل ما قدموا في ميزان حسناتهم، منور لهم قبورهم واجعلها ضياء، واشمل لهم بعفوك ابائنا وامهاتنا واخواننا وعلمائنا ولمن له حق علينا. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصر جنودنا البواسل، وارجعهم الى ديارهم وبيوتهم واهلهم فائزين غانمين مسالمين منتصرين يا ارحم الراحمين. واغفر اللهم لشهدائنا الابرار، واربط على قلوب اهليهم يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا انك سميع الدعاء، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ادم الامن والامان على دولتنا وعلى سائر بلاد المسلمين، وصل اللهم وسلم على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.